أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. روى ابن مردويه عن عاصم عن كذا إلى قال مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والحسن والحسين ثمرتها والشيعة ورثتها فأي شيء يخرج من الطيب إلا الطيب. صدق النبي صلى الله عليه وآله. طبعا في تفسير هذه الآية لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تم الكلام بحمد الله في البحث السابق عن إثبات كون الإمامة من الألطاف الإلهية، وبعد ذلك انتقلنا إلى بحث المقطوعة التي استعرضها السيد العلامة قدس الله نفسه الزكي، هذه المقطوعة المعرفية الرائعة في تفسير الميزان المجلد الأول صفحة 275. أكد السيد العلامة في هذا البحث على أن للإمامة دور ملكوتي غيبي وإيصالي كما وضحنا، وهذا طبعا لا ينفي أن السيد العلامة لا يرى أن للإمامة هداية إرائية، بل كلتا الهدايتين يتصف بهما الإمامة، الإرادة أو الهداية الإرائية والهداية الإيصالية. نعم وركز على الإرادة أو الهداية الإيصالية، وهذا كما قلنا لا ينفي وجود الهداية الإيرائية، فله هاتان الجنبتان. على كل حال هذا ما حاصل ما تقدم في البحث السابق. في هذا اليوم في المقام السابق أو في المقام السابع يشير الآن إلى استعراض الأدلة الواردة على ضرورة وجود الإمام أو الإمامة الإلهية. طبعا نحاول نحن نستعرض بشكل منهجي على يعني على خلاف طرح الكتاب، نستعرض بعضا من الأدلة التي تساق على ضرورة وجود الإمام. ورأيت من الكتب التي استعرضت هذه الحقيقة كتاب أستاذ الشيخ محمد سند حفظه الله في كتابه الإمامة الإلهية في من صفحة 279، هو عن الكتب اللطيفة والرائعة فيها من التحاليل التحليلات والترقيقات العلمية. سماحة الشيخ الله يحفظه يذكر تحت عنوان الأدلة العقلية على ماهية الإمامة الإلهية، هو يذكر مجموعة من الاستدلالات، نحن فقط نختار ثلاثة أدلة بشكل مختصر. طبعا هو مطول البحث وفي مناقشات وتطويرات، لكن نأخذ الخلاصة من مجموعة من الاستدلالات، يعني استعرض ثلاثة استدلالات. بعد ذلك تجدون بأن مطالب الكتاب تتضح بشكل جلي، لكن المهم هو المنهج والترتيب العلمي لهذا البحث الهام جدا، لأنه نحن دائما نطالب بالاستدلالات العقلية فضلا عن النقلية على مسألة الإمامة الإلهية. من صفحة 279 إلى ما فوق طبعا يبحث هذه الأدلة، وذكر قرابة الست أدلة بصياغات متعددة، كذا بصياغة أولى ثانية ثالثة مع المناقشات، ولكن كما أشد فقط أنا أذكر مقدمة مختصرة ثم أنتقي ثلاثة أدلة بشكل هام مختصر ومضغوط جدا ولا فيها تفاصيل طويلة. هذا قبل الدخول إلى المقام. طبعا إذا طرحنا هذا البحث كتوطئة وكم استدلالات، بقية البحث ويتضح جدا جلي هذا البحث الذي استعرضه السيد الخرازي حفظه الله ورعاه. في المقدمة وفي التوطئة ينبغي الإشارة إلى مسألة هامة نحن استعرضنا بعضا منها في البحث السابق، ألا وهي مسألة اتصال السماء بالأرض. هذه المسألة من المسائل المهمة والحساسة جدا والتي دارت في الأمم السابقة، يعني ليست مختصة هذه الأمة بل في جميع الأمم، بل وجود النوع البشري أساسا يتبادر في ذهنه خصوصا الموحد، هل هناك علاقة مستمرة دائمة بين السماء والأرض؟ بما أنه يعتقد أن الله الذي أوجد خلق هيئ له كل ما يحتاج من أموره المادية بالذات الذي يراها بالحس والوجدان، هذه الكهوف، هذه الجبال، هذه الثمرات، هذه اللباس، هذا الطعام، هذه الزوجة، هذا الأولاد، كل هذه النعم التي يدركها هذا الإنسان ويحسها بلا شك ولا ريب، بطبيعة الحال يتساءل عن حاجاته المعنوية، الجنبة المعنوية، لأن الإنسان من أوضح الواضحات الآن عندنا خصوصا عند الموحدين والإلهين بأن الإنسان له جنبتان، جنبة مادية وجنبة ماذا معنوية روحية. يجد على مستوى الجنبة المادية يحس أن جميع النعم الإلهية متوفرة له، الله سخر لنا ما في السماوات والأرض، كل ما يعني كل النعم الإلهية مسخرة للإنسان، هذا لا يشك فيه أحد. تبقى الجنبة الأخرى، الجنبة المعنوية، أي الحاجة إلى التدين، الحاجة إلى الاستقامة، الحاجة إلى السماء، الحاجة، هل هذه الحاجة هم تبقى مستمرة كنعم الله الظاهرية الآن المادية أو لا؟ هذه من أهم المسائل التي دارت في الذهن البشري على مستوى النوع البشري. وعلى ذلك تجد كثير من الطوائف، إن لم نقل أغلب الطوائف وأغلب التقسيمات البشرية على مستوى أديانهم، مذاهبهم، عقائدهم، سواء منحرفة، حق، إلى غير ذلك، تجد هناك ماذا؟ تحاول أن ترتبط بالسماء بأي شكل من الأشكال. حتى مشركي العرب، مشركي العرب رغم ضلالهم وإشكاليات الواردة عليهم من القرآن فضلا عن العقل، تجد بأنه في النتيجة هو يريد يرتبط بالغيب، يجعل آلهة متعددة، يجعل آلهة صغيرة بقبال أنه يتمنى ماذا؟ أن تكون واسطة في نزول الفيضات، في القبول، في العمل، إلى غير ذلك. هذه منشأ فطري، وهو عدم استقناء الإنسان عن ماذا؟ عن الدور الغيبي. هسه تسميه فطري، تسميه أي بديهي، يعني وإن كان متقارب المعنى، في النتيجة أن الإنسان عنده نزوع نحو ما وراء المادة. نعم بعض المدارس والتيارات الفكرية تحاول أن تمنع هذا الاتصال وتبطل هذا الاتصال وتعتبره خرافة وأساطير كما في المدارس المادية والديلكتيكية وغير ذلك. هذا نحن ناقشناهم، تذكرون في أبحاث اليزدي هناك ناقشناهم في الأعوام السابقة وأبطلنا مثل هذه الأطروحة، طروحت أنه لا علاقة بالسماء والأرض، أو أنه لا توجد يوجد عالم غير هذا العالم المادي. على كل حال نعود نركز على هذه النقطة، هذا الإنسان عنده هذا النزوع، يريد أن يبرمج هذا النزوع، يبرمج هذا النزوع الفطري، فيحاول أن يتصل، سواء اتصل بأرباب، اتصل بشخصيات، اتصل بأمور غيبية، بالملائكة، بما شئت فعبر. ولكن مما يؤسف له أن في بعض الاتجاهات حاولت أن تتنكر لهذه الحالة الفطرية، فحاولت ماذا؟ أن تقطع الصلة بين السماء والأرض، واعتقدت بمقولة انقطاع العلاقة، كما تجد ذلك الفكر اليهودي مثلا. الفكر اليهودي حاول أن يعزل نفسه عن السماء بصريح القرآن حينما أشاروا إلى، قالوا ماذا؟ يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، يعني الغل، يعني عدم العطاء، عدم الارتباط، يعني إن الله سبحانه وتعالى بتعبيراتهم خلق ما خلق ثم انعزل عن خلقه، بعد ما له دور، ما له دور، انتهى كل دوره، لاحظ، انتهى كل ماذا؟ كل دوره انتهى الله سبحانه وتعالى، فليس له دور في هذا الوجود. ومن هنا قالوا يد الله مغلولة. من القرآن ماذا أجابه؟ بل يداه مبسوطتان، لاحظ، فقال يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، لاحظ. فإذن هؤلاء هذا الاعتقاد، تجد المقولة نفسها ماذا عند من خالف أهل البيت سلام الله عليهم؟ عدم قبول الإمامة، يعني ماذا في النتيجة بالتحليل العلمي القرآني ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى أن لا علاقة بين السماء والأرض، لاحظ. هذا مقدمة وتوطئة. على ذلك لو صبرنا القرآن الكريم وروايات أهل البيت سلام الله عليهم، كلمات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت المعصومين سلام الله عليهم، تجد هناك ثراء واضح في مسألة عدم الفصل بين السماء والأرض. استمرار العلاقة بين السماء والأرض. وأهم عنوان للحفاظ على هذه المسلمة القرآنية والروائية القول بالإمام الإلهي. وتكرارا قلنا بأن بوابة الهداية الكبرى الإلهية هي بوابة الإمامة. على هذا نأتي الآن بشكل مختصر استعراض مجموعة من الأدلة. قلنا ثلاثة أدلة فقط بشكل مختصر طبعا وإلا الوقت لا يسع. الدليل الأول الذي ننتخب من مجموعة هذه الأدلة هو ما نسميه بالدليل الفطري، يعني ما هو الدليل الفطري على ضرورة وجود الإمام، وجود هذا الإنسان الكامل في علمه في عمله إلى غير ذلك. الدليل الذي ساقه أو الذي يساق في هذه الحالة دليل الفطري، وهم أكدت عليه مجموعة من الروايات بأشكال متعددة، يعني الذهاب إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم، خصوصا روايات الاحتجاج كما ورد في كتاب احتجاج للطبرسي وغيرهم من الأعلام، تجد بأن هناك ثراء في مسألة تأكيد على هذه الحقيقة، يعني الفطر الانشداد فطرة الإنسان نحو الكامل في العلم والعمل. هذا الدليل بشكل مختصر يقول هكذا: هذا الدليل الذي نحاول أن نبرهن به عليكم السلام ورحمة الله على ضرورة الإمامة، هذا الدليل نسميه بالدليل الفطري. قلنا أن هذا الدليل الفطري ذكرته الروايات بشكل وبآخر. حاصل هذا الدليل الفطري على ضرورة الإمامة هو أن كل فطرة بشرية تجد في أعماقها انجذاب ونزوع نحو الكامل في العلم والعمل. الكامل في العلم والعمل تجد الناس ماذا تنزع إليه، تنشد إليه، لا يمكن أن تستقني عنه. هذا الانجذاب هو الذي يحرك الإنسان نحو التكامل والسعي والعروج. وطبيعي هذا النزوع عند الإنسان والذي يحركه نحو الكمال بالضرورة يقتضي وجود من هو كامل في علمه وعمله بالضرورة. لماذا؟ لوجود مسلمة فطرية تقول أن الفطر لا تكذب، الفطر التي عند جميع البشر ماذا؟ لا تكذب، أن كل فطرة صادقة، لأنها من صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. الله سبحانه وتعالى الذي أودع في هذا الإنسان بتعبير سيد الإمام عليه الرحمة الذي فيه عجينة ماذا؟ خمر في عجينته النزوع نحو الكمال وحب الكمال. الإنسان بفطرته يحب وينشد ويبحث عن الكامل في العلم والعمل. لاحظ، وهذا خير دليل على وجوده في الخارج. أشبه لك الآن مثال، الآن الله سبحانه وتعالى حينما جعل الغرائز بالإنسان، غريزة حب الطعام، غريزة الأمومة، غريزة كذا، غريزة كذا، تقول هذه الغرائز بالضرورة لها متعلقات ماذا؟ في الخارج تتعلق بها. إذا عندك غريزة حب الطعام، حتما الطعام الله أوجده لك. غريزة كذا، الله أوجد لك ما يحقق لك هذا العام في الخارج، وإلا يستحيل أن توجد غرائز لا متعلقات لها. هذا خلاف النظام الأحسن، خلاف النظام الأكمل إلى غير ذلك. كذلك الفطر اللي هي أعلى من القرائز، ونحن تذكرون بين قاسين أكدنا هناك فرق رئيس بين الفطرة والغريزة. قلنا الغريزة ماذا؟ أن الغريزة لو تركت وشأنها بلا قيود شرعية بلا قيود عقلية ماذا تفعل في الإنسان؟ تهوي به إلى المفاسد والانحطاط. غرائز، ونحن احتجنا إلى الشرعي والعقل وقوى المقومات لحفظ هذا التوازن في الغرائز. بينما الأمور الفطرية لا، الأمور الفطرية أمور أعلائية، لو ترك وحالها ماذا؟ أوصلت الإنسان، نعم، ولو على نحو الإجمال، على نحو الإبهام. لاحظ، ولكن فرق بين حالة الفطر التي هي في حالة اعتلائية وبين حالة ماذا؟ الغريزة التي لولا الضوابط لكانت ماذا؟ على نحو التسافل والدركات، نستجير بالله. على كل حال، سواء على مستوى الفطرة أو مستوى الغريزة، تجد متعلقات الفطر متعلقات الغرائز وين؟ موجودة في الخارج. فإذا الغرائز والفطر لا تكذب أبدا. على هذه المقدمة نقول إذا كان الإنسان لو راجع على وجدانه إلى فطرته وجد أنه عنده نزوع، عنده حب، عنده عشق إلى الكامل في العلم والعمل، فهذا ماذا مقتضى؟ مقتضى أن يوجد حتما هذا الإنسان الكامل، وهذا النزوع الفطري ليس له زمان دون زمان ولا تاريخ دون تاريخ، بل في جميع الأزمنة موجود وجميع الأمكنة موجود. فعلى هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن هذا الإنسان الكامل في العلم العمل موجود على نحو الاستمرار والديمومة. وتذكرون في أحد المقدمات ذكرناها أحد أهم مقومات الإمامة ما هو؟ الديمومة أحسنتم والاستمرار. إني جاعلك بالناس إمام، إني جاعل في الأرض، وجاعل اسم فاعل تعلم في اللغة العربية يعني ماذا؟ الاستمرار والديمومة. لاحظ هذا المطلب. إذن حاصل هذا المطلب هو هذا النتيجة. على هذا نعمق الاستدلال أكثر. تجدون بأن في أعرق المدارس الفكرية والمدارس البشرية في المعارف التركيز على مسألة ماذا؟ مسألة الأسطورة والبطل في جميع الأمم البشرية وعلى جميع مذاقاتهم وعلى جميع مشاربهم ودياناتهم، ماذا؟ دائما يتكئون ويعتمدون على مسألة ماذا؟ البطل ولو كان أسطورة. تجد القصص لا تخلو ماذا؟ من بطل. انت الان استعرض التلفزيون، مسلسلات، افلام، كل شيء برامج لازم فيها ماذا؟ احسنت، فيها بطل، لابد فيها بطل. لماذا؟ هذا يحكي عن الفطرة بغض النظر عن الان المستقل لعينه لك فاسد مجرم، حتى المجرم يكون بطل، صالح طالح مو مشكلة. القضية ان عند الانسان نزوع فطري، هذا ماذا؟ هذا النزوع الفطري يؤثر على نتاجه. تريد ينتج قصة، ينتج فيلم، دراما، شيء، حاجة، تجده ماذا؟ هذا الحالة الفطرية تلقي بظلالها على تفكيره. ففي الفيلم يحط لك بطل، المسلسل بطل كذا، بطل حادثة معينة فيها بطل، في إلى غير ذلك. وهذه الحالة تجدها حتى عندما خالف أهل البيت سلام الله. نحن بحمد الله حينما تابعنا أهل البيت عليهم السلام عندنا هذا الأمر الفطري، أم لنا هذا الأمر الفطري من الوحي الإلهي، فعين الله لنا النماذج الكاملة في العلم والعمل، وهم النبي وأمة أهل البيت سلام الله عليه. فنحن لسنا بحاجة للبحث عن غيرهم، لأنهم بالعقل والنقل ثبتوا من هم الأكمل في العلم والعمل. فمن هذا تجد عندنا ماذا؟ عندنا ارتياح فطري، عندنا استقرار فطري، سميه السكينة القرآنية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن هنا تجد لهؤلاء الذين يستبصرون حينما يتعرفون على كمالات أهل البيت وسنة أهل البيت، تحس عندنا ماذا؟ من الارتياح، من الاطمئنان. أصلا لا يقدر هذه السعادة ماذا بأي ثمن، لو عرضت عليه الدنيا بما فيها لكي يتنازل لما تنازل. بتعبير ذاك الرجل الذي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم، أحد أصحاب النبي في بداية الدعوة في مكة، أحد الشباب المؤمنين حينما التحق بالنبي صلى الله عليه وآله، كان عائلة ثرية، فجاء أبوه وأمه وإخوانه وأهله يضغطوا على ضغوط شديدة أن يترك دين من؟ محمد، ويعطى كل ما يريد. فقال لا، لو تعطوني ما تعطوني أملاك، دنيا، أموال، نساء، إلى كل ما تريدون تعطوني. لا، لا أريد. فقال له كذا في المجادلة في المحاورة، فأجاب بهذا الجواب، قال إن محمدا أعطاني السكينة. شوف هذا الارتياح. لأن نحن بحمد الله حينما نكون مرتبطين بأهل البيت سلام الله عليهم ومعرفتنا بهم سلام الله عليهم، واقعا ماذا؟ نحن عند الارتياح، اطمئنان، الاستقرار إلى غير ذلك. هذا طبيعة الحال يؤثر على قربك ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى، لأنهم وسائط كاملة توصلك إلى الحق سبحانه وتعالى بالهداية الإيصالية، بعكس من الذين انحرفوا عن خط أهل البيت. الفطرة موجودة، الفطرة عندي وعندهم واحدة، لأن حج علينا جميعا. لكن هؤلاء لأن انحرفوا عن خط أهل البيت ماذا عينوا؟ فوجدوا إلحاح فطري بأن لابد أن يبحث عن قدوة كامل في العلم والعمل، فطرحوا نظريات ثلاث. النظرية الأولى عدالة جميع الصحابة، تلي أقرب الناس إلى رسول الله، فالصحابة بجميعهم ماذا؟ عدول. رتبوا على ذلك حتى الحجية، فأخذوا أحكامهم ودينهم من الصحابة، بل وصل الأمر بهم لو تعارض فعل رسول الله مع مجموعة من الصحابة لأخذوا ماذا؟ بفعل الصحابة. هذه نظرية، نظرية عدالة الصحابة. نظرية أخرى ماذا؟ نظرية العشرة المبشرين بالجنة، هذا وين منشأها؟ منشأها الأمر الفطري. لكن وين وقعهم؟ وقعوا في إشكال المصداق. ومن هنا الدين السماوي همه الأول الأخير وتعيين المصادق الحقيقية، وأن الفطر موجود. أنت عندك نزوع نحو الله، عندك نزوع نحو الكامل في العلم العمل، لكن تقع وين؟ في إخفاق التطبيق واختيار المصداق. هؤلاء حطوا 10 مبشرين بالجنة لأنهم وجدوا بأن 10 المبشرين بالجنة يعني أقصى ما كمال عندهم والدخول إلى الجنة، فقالوا إذن 10 مبشرين بالجنة هم كاملون في العلم العمل، إذن نتبعهم. لاحظوا يا هذه نظرية، نظرية عدالة الصحابة، نظرية 10 المبشرين بالجنة، ونظريات أخرى يطرحونها لكي ماذا؟ يحاولون أن يرضون هذا الحالة الفطرية عندهم. لكن يبقى عنده هم نفس الشيء، يبقى المصداق ناقص، لا يتكى عليه لا يعتمد عليه، هم يعيش نوع من التشرد، وهو أنه بعد يغض الطرف عن النواقص بتعبيرهم، هذا التعبير المنشور عنهم، أن سيئات الصحابة ماذا؟ أن سيئات الصحابة مغمورة في بحور حسناتهم. نستشير بهذا الطنطنة الموجودة. إذا احنا واقعا نقول بعصمة 14 إمام 14 معصوم بالنبي وسيد الزهراء والأئمة سلام الله عليهم أجمعين، هم يعتقدون ماذا؟ عملان بعصمة آلاف من الصحابة، الآلاف. صحيح في النظر في التحليل يقول احنا لا نقول بعصمة غير النبي وكذا ولا يجد معصوم وبابا، لكن على مستوى التطبيق أخذ المسلمات. أصحابي كالنجوم بين مطريت من تدعى أبدا ولا يناقش. لكن نعيش احنا الذهنية مع الأمة سلام الله عليهم، يتهمون بالغلو بالقنوصية بالطبائية كما يقولون، يعني بالمثاليين والعالم الواقعيين، وهم في نفس الشيء على مستوى تطبيقاتهم. من هنا جعلهم حجج. لأن انت روح ادرس في اقرأ في اصولهم الفقه، اصول علم الفقه ما عندهم، تجد من ضمن المستند الشلل يعتمدون عليه ماذا؟ قول الصحابي، حجية قول الصحابي، ماذا وإلى غير ذلك، عدالة الصحابة وإلى غير. إذن فوجود هذه الحالة الفطرية عند الإنسان يكشف ماذا عن وجود، يعني وجود فطرة حب أو عشق الكامل في العلم والعمل يكشف عن وجودها وين؟ في الخارج. إذن ضروري أن يوجد إمام ومعصوم وكامل في العلم والعمل إلى غير ذلك. طبعا هذا الدليل كما أشرت له سياقات متعددة، ولكن نحن نكتفي بهذه الصياغة المبسطة ولا غير ذلك. طبعا بطبيعة الحال هذه الصياغة الفطرية كما أشرناها في المقدمة قبل قليل، بأنه توضح لك أن الإمام كما هو له إرادة إيصالية وأكدنا عليه بالأمس، له هداية ماذا؟ إيرائية. يعني الجنبة التشريعية موجودة والجنبة الإيصالية كما في الملك في الملكوت، كما في هذه النشأة في تلك النشآت. لاحظ لا يمكن الاستغناء عن الإمام سلام الله عليه. هذا حاصل الدليل الأول ما نسميه برهان الفطرة، واضح. الدليل الثاني الذي نسوقه للبحث هو مسألة ماذا؟ برهان الغاية. برهان الغاية أذكر برهان العناية أفضل. برهان العناية، برهان العناية، طبعا برهان العناية من باب المقدم نقول هكذا، برهان العناية والذي هم ذكره السيد الخرازي، برهان العناية هو بعينه برهان قاعدة اللطف. برهان العناية برهان فلسفي، برهان اللطف برهان ماذا؟ كلامي. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق قبل الدخول في تفصيلهما، الفرق بين البرهان أو دليل العناية الفلسفي مع دليل اللطف الكلامي يكمن في هذه النقطة، أن الفلسفة أو الفيلسوف ينطلق في إثبات الحاجة إلى الإمام أو إلى النبي وغير ذلك من العقل النظري الذي ماذا شأنه؟ شأنه الإدراك، ما ينبغي أن يدرك أو ما يعلم، هذا العقل النظري. بينما برهان اللطف أو قاعدة اللطف عند المتكلمين، قاعدة اللطف ماذا منشأها؟ منشأها العقل العملي، يعني ما ينبغي أن يفعل. حقيقتان واحد، يعني النتيجة واحدة، أنه ضرورة وجود إمام سواء بقاعدة اللطف أو بقاعدة العناية، لكن الفرق وين؟ في المنشأ. ذاك منشأ الحكيم الفيلسوف هو ما يدركه من نظام الأحسن كما سيتضح إن شاء الله، بينما قاعدة اللطف من العقل العملي، يعني ماذا؟ من جهة أنه ما ينبغي أن يعمل أن يلحظ من جهة الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذه مسألة مهمة ومنهجية ومركزية. وإلا المؤدى النتيجة تقريبا واحدة إلا كما أشرت فقط من باب المنشأ والانطلاق. إذن صاحب برهان العناية وهو الفيلسوف ينطلق من العقل النظري، بينما المتكلم ينطلق ماذا؟ من العقل العملي. طبعا كنا احنا بالجزء الأول وضحنا هذا البحث في مسألة اللي هو البحث عن البحث العدل الإلهي، هناك تحدثت تقريبا بشكل مفصل عن العقل النظري والعقل العملي وكيفية علاج إشكالية الأحسنت في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هناك ذكرنا هذه المطالب فراجع. على كل حال الآن ما هو برهان العناية الفلسفي؟ برهان العناية الفلسفي ماذا ينطلق؟ ينطلق من إدراكه، لأن إدراك برهان العناية الفلسفي ينطلق من العقل النظري، والعقل النظري يعني ماذا؟ الإدراك والتصور. برهان العناية الفلسفي ينطلق من هذه النقطة، أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالنظام الأحسن. الله عالم ماذا؟ بالنظام الأحسن، هذا أولا. ثانيا الله سبحانه وتعالى أوجد هذا النظام على وفق النظام الأحسن. لاحظ، وذلك لما أشرنا في أبحاث العدل الإلهي، لأن هذا نظام الآن تشوف هذا عالم الدنيا، الآن هذا العالم المادي وما فوقه من عوالم مجردة وغيره، جميع عالم الإمكان، سواء قلنا بالعوالم الثلاثة، عالم المادي والعالم المثالي وعالم المجرد العقلي أو الخماسي كما عند العرفاء هم بعالم الأسماء والصفات الإلهية وعالم كذا إلى غير ذلك حسب التقسيمات المطروحة، سواء هذا أو هذا، أو حتى على قول بعض المتكلمين اللي أقل المعارف أنه فقط العالم المادي موجود، موجود غيره من العالم كما عند البعض المتكلمين، سواء على جميع النظريات هذه الثلاث الذي قالت فقط بعالم المادي، وإن قال لا نقبل ذلك طبعا لكن عند بعض المتكلمين، أو العوالم الثلاث كما عند الفلاسفة، أو العوالم الخمس كما عند العرفاء، كل هذه العوالم يسمى عالم الإمكان، وعالم الإمكان في اللغة الفلسفية هو عالم ما سوى الله، يعني كل ما سوى الله تسميه ماذا؟ عالم الإمكان. أحسنتم، هذا عالم الإمكان الله سبحانه وتعالى أوجده على وفق النظام الأحسن، لأن إن لم نقل أن الله أوجد هذا النظام على النظام الأحسن والأكمل والأعلى والأشراف وإلى غير ذلك، لاستلزم ماذا؟ لاستلزم محاذير ثلاثة: إما عدم علم الله بالنظام الأحسن وهو خلاف علمه الله متناهي، وإما ماذا؟ عجزه عن النظام الأحسن، يعلم بالنظام الأحسن لكن ما يقدر، ما عنده إمكانيات، وهذا خلاف قدرته الله متناهية، أو لا يعلم بالنظام الأحسن ويقدر على إيجاده ولكن ما يريد، وهذا يستلزم ماذا؟ خلاف الحكمة، وهم يستلزم البخل في ساحة الله سبحانه وتعالى. إذن لكون الله عالم لا متناهي، وكونه قادر لا متناهي، وكونه حكيم وكريم لا متناهي، بهذه الصفات الكمالية وغيرها أوجد نظامنا الأحسن، ومن مقتضيات النظام الأحسن هو وجود الإنسان الكامل، من مقتضيات النظام الأحسن، لأن العقل يدرك بتعبير ابن سينا عليه الرحمة، ونقل عبارة هني السيد القرازي قال: فلا يجوز، يعني ابن سينا يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى مقتضى النظام الأحسن أنه أوجد أشفار العين والحواجب وأوجد التخميص في القدم، لأن هذا أكمل للحالة منها تكون الرجل مستقيمة، والأصابع هذه أمور مهدك الأهمية، لكن الله مقتضى نظام أحسن وين؟ أوجد على أحسن تقويم، فهل يقتضي، فهل من المعقول أن لا تقتضي حكمته وعنايته أن يوجد لك الإنسان الكامل الذي يربطك بالسماء كالنبي والإمام؟ وشوف عبارته يقول: فلا يجوز أن يكون العناية الأولى، يعني الله تقتضي تلك المنافع كما أشرت إليك الحواجب وإلى غير ذلك، ولا تقتضي هذه التي هي أسها، يعني بعثة الأنبياء وتعيين الأوصياء. لاحظ، إذن مقتضى النظام الأحسن والأكمل ما هو؟ هو وجود هذا الإنسان الكامل. واضح؟ إذن هذا برهان العناية. برهان اللطف، هذا برهان العناية الفلسفي. برهان اللطف هو برهان ماذا كما قلنا؟ كلامي ينطلق من العقل العملي. هذا ما ذكره المصنف هنا. إذن ذلك البرهان الفلسفي، خلينا نعيد بشكل مختصر، ذلك البرهان الفلسفي ينطلق من ملاحظة الصفات الإلهية، كونه عالم قادر يعني محض الكمال والجمال، فيصدر منه، لأن كل ما يصدر من الجميل المطلق ماذا؟ لا يصدر منه إلا مطلق الجمال. الذي أحسن كل شيء خلقه. الله سبحانه وتعالى بتصريح من القرآن بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق إلا ما هو حسن، لم يصدر منه إلا ما هو حسن. فمقتضى هذا النظام إنه النظام الأحسن، ومن مقتضيات هذا النظام الأحسن وجود ماذا؟ وجود الإنسان الكامل في العلم والعمل، وعدم انقطاع العلقة بين السماء والأرض. نعم بعدك ترتب حاجة الإنسان إليه، عدم استغناء الإنسان عن هذا الإنسان الكامل إلى غير ذلك. هذا بشكل مختصر. بينما برهان العناية الفلسف برهان الكلام هو ما ذكره ماذا؟ المصنف كذلك بأن مقتضى لطف الله يعني ما يدركه العقل العملي، العقل العملي القوة العاملة، ما ينبغي العقل العملي ببركة إدراك العقل النظري، الإدراك النظري يؤثر على يعني العقل النظري بمعلوماته يؤثر على ماذا؟ على العقل العملي. فيبدأ العقل العملي ماذا يفعل؟ يقول هذا ينبغي أن يفعل وهذا ينبغي أن يفعل. مثلا الآن العدل حسن والظلم قبيح هم مدركات العقل النظري كما وضحنا في بحث العدل. هذا يتنزل إلى ماذا؟ إلى العقل العملي، فيبقى الإنسان ماذا يقول؟ ينبغي العدل أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل الظلم. كذلك بعد أن أدرك العقل النظري مقتضى النظام الأحسن وضرورة وجود الإمام المعصوم إدراكا، ها أثر بهذا العقل النظري على من؟ على العقل العملي، على الجنب العملي. فتبدأ ماذا تقول؟ يقول العقل العملي أن الإنسان أن هذا لابد أن يكون، لابد أن يكون، لابد أن يفعل، لابد أن لا يفعل إلى غير ذلك. ومن هنا الإنسان لا يمكن أن يستغني عن أحدهما دون الآخر. العقل النظري يحتاجه الإنسان والعقل العام يحتاجه الإنسان. بعبارة فنية أنك أنت لابد أن تعبي نفسك علميا ومعرفيا لكي تؤثر على قواك العملية ببركة العقل العملي. بتوسط العقل العملي تبدأ أفعالك ماذا؟ ماذا تفعل ما ينبقي وتترك ما لا ينبقي. وهذا اللي كنا نأكد عليه بأن الإنسان له بعدان، البعد العلمي والبعد العملي على مستوى هام العقل والإدراك. فمن هنا لا يمكن الفصل بين العقلين، العقل النظري والعقل العملي. الإنسان بحاجة إليهما. من هنا الآن أنت لما على مستوى التصور تدرك أهمية شيء، مثلا على مستوى التصور تدرك خطورة المخدرات، ماذا يؤثر هذا المفروض عليه؟ على العقل العملي. بعد يقولك هذا لا تفعله وهذا افعله وهكذا. نفس الكلام وهالكلام، بأن بعدما أدرك العقل النظري أهمية وضرورة وجود الإمام والإمامة والارتباط السماء والأرض وهو مقتضى النظام الأحسن حيث انطلق من الصفات الإلهية وأدرك الصفات الإلهية وغير ذلك، هنا يبدأ ماذا؟ دور العقل العملي، فيبدأ برهان اللطف. شوف برهان اللطف موقعه، برهان اللطف قاعدة اللطف وين موطنها؟ موطنها العقل العملي في التنزل، لا العقل النظر. عقل النظر هناك برهان العناية كما وضحنا. إذا يبدأ الآن برهان عقل النظر العملي، برهان قاعدة اللطف. قاعدة اللطف ماذا؟ أو هم وضحنا فيما مضى قاعدة اللطف ماذا تقول؟ إن الله سبحانه وتعالى إن لم يعين الأئمة والأوصياء وغير ذلك ويربطنا بالإمامة يستلزم نقض القرض، ونقض القرض ماذا؟ قبيح على الحكيم. إذن الله لا يفعل نقض القرض، لاحظ، لأن قرض الحكيم لا يتعلق إلا بما هو راجح. فنسأل وجود إمام كامل في كل زمان أمر راجح أو ليس براجح؟ أمر راجح. فإذا ترك الله هذا الراجح ماذا يستلزم؟ يستلزم نقض القرض. وإذا حللنا في نقض القرض ماذا مؤدى؟ أن يفعل هذا الحكيم خلاف حكمته، بمعنى أنه يقدم المرجوح على الراجح، وتقديم المرجوح على الراجح قبيح عقلا، والاستحالة فيهم من منشأها؟ منشأها وجود الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح ماذا مرده؟ وجود معلول بلا علة، اللي سميه ماذا؟ وجود الترجح من غير مرجح. الترجح من غير مرجح، شوف معنى ترجيح، معنى الترجيح من غير مرجح، الترجيح لاحظ، الترجيح من غير مرجح قبيح عقلا. ما هو مرده؟ مرده الترجح من غير مرجح، ترجح من غير مرجح، يعني وجود معلول بلا علة. وجود معلول بلا علة كما تعلمون من الأمور المستحيلة، من الأمور المستحيلة. ما قدرت أوصل الفكرة؟ واضح؟ إذن كيفما كان، سواء بالتقريب الفلسفي من خلال العقل النظري، أو من خلال التقريب الكلامي بقاعدة اللطف، يقتضي أنه لا بد في كل عصر من وجود إمام هو يكون إنسان كامل يهدي الناس إلى غيرك ويحقق الغرض الإلهي، وإلا استلزم نقض الغرض الإلهي. واضح هذا المطلب؟ البرهان الثالث والأخير، لا نطيل عليكم عشان نختم البحث، البرهان الثالث والأخير هو ما هو من الأدلة الإنية. وهذا الدليل الإني كما تعلمون هو انطلاق من المعلول إلى العلة، من الآثار إلى المؤثر. المتكلمون اعتمدوا على هذا البرهان وساقوه بصياغة رائعة جدا من خلال كلام أبو أحمد الفراهيدي، أو أحمد الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا العالم الجليل، عالم النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك. هذا العالم الجليل له مقولة رائعة هي حاصل برهان هذا البرهان الإني، نسمي برهان المتكلمين. حينما سئل لماذا أنت تبعت علي بن أبي طالب ولم تتبع فلان وفلان وغيره، قال هذه العبارة: احتياج الكل إليه، شوف، واستقنائه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. عبارة متينة تختصر لك الاستدلال كله. تبي تحلل انت برهان، حلله تحليل تاريخي، يكفيك التحليل التاريخي. انظر إلى كم هؤلاء كلهم احتاجوا إلى أمير من سلام الله، من الأول والثاني والثالث وغيرهم من الطاغوت، حتى معاوية على طاغوته إنه في الحالات العلمية احتاج إلى الإمام عليه سلام الله، وإلى الإمام حسكان يراسلهم رغم التوترات السياسية والحروب. لم يستغنوا عن أهل البيت سلام الله عليه، وكانوا هم أهل البيت يجيبون لنا، كان في خدمة الدين والشريعة، ما كانوا ناظرين إلى حيثيات أخرى. تجد بأن أهل البيت سلام الله، خصوصا أمير من سلام الله، نشروا العلوم والمعارف بحيث أن الكل احتاج إليهم، ولم يحتاجوا يحتاجهم إلى أحد. حتى توجد عبارة رائعة لابن أبي الحديد في إحدى الخطب في شرحه على نهج البلاغة، يقول: لم تنتشر، لاحظ عبارة ابن أبي الحديد، لم تنتشر المعارف الإلهية من غير هذا الرجل، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه، لم تنتشر المعارف الإلهية من غير هذا الرجل، ولم يكن في الصحابة من تصور أو صور شيئا طفيفا من المعارف. أصلا ما عاد استطاع يصور شيء من المعارف الإلهي إلا أمير من سلام الله. حتى له عبارة لطيفة في إحدى الخطب ابن أبي الحديد، في خطبة معروفة، خطبة في الزهد وترك الدنيا وغير ذلك، يقول ابن أبي الحديد: إني قرأت هذه الخطبة على مدار 50 سنة 1000 مرة، وكل ما قرأتها زادتني معنى على معنى، لاحظ، وتحدث في نفسي خشية وارتباط وغير ذلك. عجيب، عبارة جدا مؤثرة لابن أبي الحديد في ذي الأحد الخطب اللي في كلام أمير سلام الله استشار بالهاكم التكاثر. هناك خطبة رائعة أمير سلام الله عليه، فلابن أبي الحديد عبارة منها بهذا النص، رائعة جدا، وغيرها من التصريحات. هذا فضلا عن أن أهل البيت سلام الله عليهم حلوا المعضلات العلمية والفكرية وغير ذلك. حتى ينقل عن الشاه أبادي اللي هو أستاذ السيد الإمام الشاه أبادي المعروف الميرزا محمد علي الشاه أبادي قدس الله نفسه الزكي، هذا العالم العارف الكبير، يقول له عبارة، يقول أنه في الصحيفة السجادية هذا الصحيح السجادية زبور آل محمد يقول لفتات وحلول لمعضلات في عالم المعنى والعرفان بنحو لم يكن مطروحا في الله في العرفان الهندي اللي يعتبر من أقوى المدارس العرفانية على مستوى البشرية. هم وكذلك في الأدعية يشير إلى هناك في أدعية الإمام زين العابدين سلام الله عليه دقائق في أبحاث السلوك والسير إلى الله ومقامات العارفين، بل يقوله بمثابة القرآن الصاعد، هذا القرآن النازل والصحيح السجادية وقال هي القرآن الصاعد زبور آل محمد تحتوي من الأسرار المعارف الإلهية الشيء الكبير والعظيم. لاحظ، والحديث طويل بعد، نحن واقعا بغنى عن ذكر الشواهد لأن من أوضح الواضحات أن لأهل البيت الدور الكبير في حفظ الفكر والبنية الفكرية للإسلام والحفاظ عليه إلى غير ذلك. إذن هذه الأدلة الثلاثة التي سقناها كلها تكشف عن ضرورة وجود الإمام المعصوم. ظهر الوقت لا يسحم، الحين تقريبا احنا أخذنا الشيء لا بأس به من هذا البحث، ولو يعني نرجع التطبيق مع بقي فقط تتمم وبعض يعني الأسئلة التي طرحها المصنف كذلك، نحاول إن شاء الله في القد نأتي عليها ونطبق العبارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.